أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. نشرع بحول الله تعالى وقوته في تدريس الحكمة الإلهية التي هي الجملة الرابعة من كتاب الشفاء لشيخ فلسفة الإسلام الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا رحمه الله تعالى. سائلين المولى العلي القدير أن يوفقنا ويسددنا لبيان مطالبه المصونة واستخراج لآليه. واستبدلت بما يسمى بالحكمة الذوقية، حتى أعرض عنها طلاب العلوم العقلية فضلا عن سائر طلاب العلوم الدينية. ونسأل الله تعالى أن يشرح صدور طلابنا الأعزاء من طلاب الحكمة والحقيقة لاستيعاب المطالب العالية لهذا الكتاب الشريف مع تعقيداته اللفظية ودقة معانيه وسمو مطالبه، حتى أنه مع كثرة الشروح التي كتبت عليه فما زال هذا الكتاب بكر قادم لأن يستخرج منه الكثير والكثير من الفوائد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إخواننا الأعزاء بالصبر والاجتهاد لتحصيل مطالب هذا الكتاب. أولا فليسمحوا لي الإخوة الكرام بأن أقدم مقدمة حول كتاب الشفاء الذي هو محل بحثنا، أرى أنها لا تخلو من النفع والفائدة، لأن كتاب الشفاء يعد من أعظم وأشهر الكتب الموجودة في المكتبة العلمية والإسلامية، والذي كان له تأثير كبير وعميق على المدارس والحوزات والجامعات العلمية في المشرق والمغرب لعدة قرون طويلة. سنقول أولا كتاب الشفاء يعد أول دائرة معارف علمية في العالم الإسلامي، أول دائرة معارف علمية موسوعية في العالم الإسلامي. وقد أملاه الشيخ الرئيس رحمه الله على تلميذه الأقرب أبي عبيد الله الجوزجاني في أوائل القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الثاني عشر الميلادي، يعني تقريبا يعد القرن الأخير من القرون الوسطى في أوروبا، يعني القرون الوسطى قد انتهت في القرن الثالث عشر. قال تم ردينه في القرن الثاني عشر. ومن العجائب كما يروي الشيخ الجوزجاني نفسه أن الشيخ قد عمل عليه يعني أكثر من نصف الكتاب، وهو قسم الطبيعيات باستثناء النبات والحيوان وقسم الإلهيات في أقل من 20 يوما دون أن يرجع إلى أي كتاب أو مصدر علمي، وهذا وقعا في نظري من المعجزات. كتاب الطبيعيات والإلهيات ربما نحتاج إلى عدة سنوات طوال حتى نستطيع أن ندرسه ونفهمه ونستوعبه. كيف استطاع أن يمليه ارتجاليا وبسرعة وبدون أي تفكير وبدون رجوع إلى أي مصدر علمي؟ هكذا إلا ارتجالي كان في السجن، ربما كان في السجن عندما كان معتقا في أحد السجون في إيران. هذه معجزة في حد نفسها. المهم الذي يهمنا هو البحث عن طبيعة الزمان التي تم تدوين هذا الكتاب الشريف فيها، وهو القرن الخامس الهجري في العالم الإسلامي. لما لا شك أن القرن الأول الهجري كان المسلمون يعيشون حالا من الانغلاق عن الثقافات والحضارات الأجنبية، وكان العالم في هذا الوقت هو الذي يحفظ القرآن ويحمل الحديث والرواية، وكان منهج الإخباري هو منهج الطاغي على الجميع، والعالم هذا مع العالم هذا حامل الحديث وحامل وحافظ القرآن. هذا في القرن الأول الإسلامي. القرن الثاني الهجري، القرن الثاني والثالث الهجري بدأت حركة النقل والترجمة بشكل واسع، فقام المسلمون بنقص وترجمة الكتب الحضارات والثقافات القديمة الأجنبية، سواء الثقافة اليونانية الفارسية الرومانية الهندية المصرية الصينية، قاموا بترجمة كل هذه الكتب المتعلقة بكل شيء، سواء كانت الطبيعيات أو في الرياضيات أو في الفلسفة والعقائد. فإذا القرن الثاني والثالث هو قرن الحركة العلمية على مستوى الترجمة والنقل فقط، لم يكن هناك أي إنتاج علمي معتبر ذو قيمة. يعني في القرن الرابع بدأ هذا في هذا القرن النهضة العلمية، لأنه الفرنسي الإسلامي هو هذا النهضة الفكرية العلمية في العالم الإسلامي. القرن الرابع وقعا هو حصل فيه نهضة علمية فائقة وسريعة بعد الانتهاء من ترجمة العلوم والثقافات الأجنبية، يعني بدأ المسلمون في مقام الإنتاج، فظهرت المدارس الفلسفية وترعرعت المدارس الكلامية المختلفة، وصنفت الكتب في شتى العلوم في الطب والرياضيات والفلك والنجوم والكتب الفنون المختلفة في هذا الوقت، وظهر كثير من الأطباء والرياضيين والفلكيين في هذا الوقت بالذات، حتى أن الصوفية أنفسهم الذين كانوا ما يهتمون كثير بمقام الإثبات العلمي قاموا بتأليف الكتب الكثيرة في مقامات العارفين ومنازل السائرين وغيره. مهم كانت هذه نهضة علمية سائقة وعالية في القرن الرابع الهجري، خصوصا في بغداد بالذات، مدينة بغداد كانت فيها نهضة عالية جدا. فإذا نظرنا إلى هذا، الشيخ الرئيس في أواخر القرن الرابع الهجري اطلع وأشرف على كل هذه الثقافات المختلفة، وبعد أن استوعبها بسرعة قام بتأليف هذا الكتاب، كتاب الشفاء جامعا للباب الأصول العلمية لشتى الثقافات المختلفة. فإذا كتاب الشفاء كتب في أوج الحضارة الإسلامية العلمية والفكرية في هذا الوقت، ولكن الذي نريد أن نشير إليه أيضا بالنسبة للفلسفة التي محل كلامنا هنا، أنه في هذا العصر القرن الرابع الهجري هنا ظهرت الفلسفة الإسلامية التي كانت تسمى بالفلسفة المشرقية. الفلسفة المشرقية، وإن كان هناك اختلاف عن معنى الفلسفة المشرقية، المشرقية الفلسفة الإسلامية يعني في قبال الفلسفة المغربية يعني الغربية، يعني أصل الفلسفة من الغرب جاءت من اليونان، وضع الفلسفة ومصنفها هو المعلم الأول أرسطوطاليس، ثم انتبه من بعده العلماء في شرح كتبه المختلفة، كل كتاب الطبيعة وما بعد الطبيعة، ومن أبرزه كان هذا الإسكندر الأفروديتي اللي هو من أعظم الشراح لأرسطو من المتقدمين، وفوفسطس. ثم بعد ذلك في مدرسة الإسكندرية كان أيضا ظهر فلاسفة مبرزين من الطراز الأول بشراح أيضا من شراح كتب أرسطو مثل بورفيريوس وفامستيوس ويحيى النحو، ولكن طلعت أن كل هؤلاء الشراح كانوا إما يهود أو نصارى لأنهم يكونوا من المسلمين، لذلك عندما فلاسفة المغرب يتم الغرب الذين كانوا فقط شراح لكتب أرسطو. بعد ذلك ظهر الفلاسفة الإسلاميين، يعني كان في بغداد في العراق، وكان على رأسهم أبو نصر الفارابي اللي هو المعلم الثاني وغيره من الفندي وغيره، عدد سموا فلسفة المشرق لأنهم كانوا فلسفة إسلامي. الذي نريد أن نشير إليه ما الفرق بين هؤلاء يعني ثالثا مشرقيين أو حتى الشيخ يشير إليه بعض الأحيان فرد المشرق في المغرب. الفرق هو المنهج واحد هو المنهج العقل البرهاني المشائي، ولكن مع هذا الفرق الفرق في الاعتقاد في الديانة. يعني الثلاثة المغربيين الذين كانوا يعتنقوا الديانة اليهودية أو النصرانية، وأنتم تعلمون أن الدين النصراني في نفسه دين ناقص، اليهودي أو النصراني يعني المسيحية أو اليهودية في نفسها بالقياس إلى الدين الإسلامي ناقص، وبالإضافة أنه تم تحريفها بصورة واسعة، فلم تعد نور الاعتماد للحكماء والعقلاء في هذا العصر. العوام مقيدة، وأما الحكماء والفلاسفة فلم تكن تستهويهم لا التوراة ولا الإنجيل نتيجة النقص أو التحريف الذي وقع فيها. تنكبوا على المطالب البحثية بنحو عقلي بعيد كل بعد عن يعني لم يستفيدوا من المعين الإلهي، والسبب هو هذا من عدم تدبيرهم لعدم وجود الدين الكامل الذي يكون له الجاذبية والتأثير على الحكماء. أما في العالم الإسلامي فالاهتمام بالرسالة الإسلامية وكمالها، خصوصا الرسالة التي جاء بها أهل البيت عليهم السلام التي حملها أهل البيت عليهم السلام، وجاءت بالمعارف الإلهية العالية والثانية سواء في المبدأ أو في المعاد أو في النبوة أو في الإمامة أو في العدل أو غيرها. هؤلاء الثلاثة يعني سيد أبو نصر فاضل وغيره انكبوا على هذه المعارف الموجودة في الكتاب والسنة الشريفة واستفادوا منها، هم لم يتجلوا بها ولم انقطعا تأثروا بها. فكانت مباحثهم الفلسفية التي يطرحونها كانت ذات مذاق عقائدي بالمعنى الأخف، يعني المتبحر أكثر في مباحث التوحيد والمعاد بالذات، وده مباحث المعاد ذات معاد العقل ربما يكون قاصر عن الوصول إلى أكثر مطالبها. تأثر بالشريعة التي جاءت مفعمة بالمباحث حول المعاد مثلا، أيضا بحث الإمامة والنبوة والعدل وغيرها كما أورد مثلا الشيخ في كتابه هذا، هذا لم يكن لها أي أثر في الفلسفة الغربية، ولكن المنهج واحد هو المنهج البرهاني الشائع العقل البحثي، ولكن التأثر يختلف. يعني أصبح الفلاسفة المشرقيين أكثر علما وأكثر غزارة من أمثاله من المغربيين. وهنا نقطة أجدر إشارة إليها هو أنه للأسف الفلاسفة المشرقيين يعني وصموا بأنهم حاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة، وأنهم أوجدوا بدعة في الفلسفة بالربط بين الدين والفلسفة. المدعي هذا الإدعاء موجود إما في العالم الإسلامي من طوائف أهل الحديث والحشوية والإخباريين، أو في العالم الغربي من الفلاسفة الغربيين أو النبيين أو العلمانيين والمثقفين العرب الغربيين إلى يومنا هذا، يتهمون الفلاسفة المسلمين ابتداء من أبي ناصر الفارابي إلى يومنا هذا بأنهم حاولوا أن يوفقوا بين الدين والفلسفة أو كما يقول بين العقل والنقل. هذا الإدعاء من حيث يمكن أن يكون صحيحا ومن حيث يطلب أن يكون فاسدا وباطلا. أما الاعتبار الصحيح إن أرادوا بالتوفيق بين العقل والدين، يعني هؤلاء الفلاسفة الأكابر المسلمين عندما اطلعوا على القرآن وعلى السنة الشريفة أبرزوا الوفاق بين الدين والعقل، وهو الوفاق الحاصل في الواقع وعلى الأمر، فهذا صحيح. وأما إذا كانوا يقصدون أنهم لا تكلفوا الجمع بينهما على أساس أن الدين أمر مقدس ومطالبه مطالب تعبدية محضة ولا يجوز للعقل أن يتعدى إلى حريم الدين، لأنه ليس مقولة العقل، العقل مقولة بشرية والدين مقولة سماوية إلهية، فلا ينبغي أن يقحم العقل في الدين. ولكن هؤلاء الفلاسفة أقحموا العقل في الدين بغرضين: الغرض الأول أن يروجوا مذاهبهم على العوام، عندما يصفوا عليه المدحة الدينية تكتسب القدسية عند العوام والاحترام، أو أرادوا أن يدفعوا عن معتقداتهم الموروثة الإسلامية أمام الخواص من الفلاسفة غير المسلمين. ده غير الغرض. وذكرتنا في غاية الفساد، ولكن أنا في فرض البيان العلاقة بين الفلسفة والدين، لكن هذا الكلام في غاية الفساد، لكن الآن صار ساريا على كل لسان، سواء في حوزنا العلمية هنا أو في الغرب أو في العالم العربي، على لسان كثير مثقفين ومثقفين العرب. إذا هذه هي الفلسفة المشرقية أو الفلاسفة المشرقيين. أرى من الضروري أن نشير طالما اتجهنا إلى مسألة الفلاسفة المشرقيين إلى كتاب الفلسفة المشرقية الذي أشار إليه الشيخ لما كان له كتاب يسمى بالفلسفة المشرقية. طبعا واضح ما معنى الفلسفة المشرقية، الفلسفة الإسلامية يعني فلسفة الفلاسفة الإسلاميين. وهذه الفلسفة في الواقع لا كما يتوهم الكثير أنها فلسفة إشراقية، وأن الشيخ قد غير مذهبه. لا، الشيخ عاش مشائيا ومات مشائيا، وصلح مشائيا، الشيخ ليس إشراقي. وكتاب الفلسفة المشائية الحكمة المشائية لوقوف طبعا للأسف عبارة عن كتاب هو يطرح فيه الشيخ نظره آرائه المشائية الخاصة به، يعني كتاب الشارح لأرسطو. فلا يبين كتاب الشفاء كثيرا كما سنبين، ولا يبين كتاب الإشراق لو ذكره بعد الحكمة الإشراقية أو الحكمة المشرقية. نفس آراء الشيوخ المستقلة التي استقل بها عن أرسطو، ولكن نفس المنهج البحث العقلي المشائي هو هو. والذي يثبت ذلك نفس الشيخ في هذا الكتاب في مقدمة مدخل المنطق عندما أشار إلى كتاب الفلسفة المشرقية، ماذا يقول؟ نعم، قال: ولي كتاب غير هذين الكتابين عن الشتاء واللواحق اللي يعتقد ماذا تبقى، أوردت فيه الفلسفة على ما هي في الطبع يعني الحق، وعلى ما يجبه الرأي الصريح الذي لا يراعى فيه جانب الشركاء في الصناعة. يعني وجهة نظر، وجهة نظر التحقيقية دون تقليد دون مراعاة للشهرة والإجماع، ولا يتقى فيه من شق عطاهم ما يتقى في غير هذا الكتاب، وهو كتابي في الفلسفة المشرقية. وأما هذا الكتاب يعني شفاء فأكثر بسطا وأشد مع الشركاء من المشائين مساعدة. يعني سيبوا ما يبينهم كثيرا بصراحة، ما يشق عطاهم بصراحة. ومن أراد الحق الذي لا مجندة فيه يعني لا مضرب فيه فعليه بطلب هذا الكتاب، ذلك الكتاب. فهل هذا الحق يعني يبين الحق في هذا الكتاب؟ يقول: من أراد الحق على طريق فيه ترد، يعني يختلف الطريق بين المصارحة في الفتوى المشرقية بالخلاف وبين التنويع بالخلاف. قال: من أراد الحق، أراد الحق أيضا، ولكن على طريق فيه ترد ما إلى الشركاء المشرين مشهور وبسط كثير تفصيل وتنويح بما لو فتح له استغني عن الكتاب الآخر. يعني الشفاء يغنى عن المشرك لمن دقق وحقق ومباينة جوهرية وتلويح بما لو فتن هنا تلويح وتلويح بما لو فتن له استغني عن الكتاب الآخر فعليه هذا الكتاب الشفاء. لا يمكن يغني الأحيان، نذهب إلى أشياء وهمية لأن هذا الشيخ له مبالغ وأنا أقول مبالغ ربما فقد طلب 4 مبالغ علمية وفارق فيها مشروف نادي عنه. المهم، وأيضا في كتابه في المنطق المنطق المشرقيين هذا الكتاب هو كتبه مقدما للفلسفة المشرقية يثني فيه على المعلم الأول ويقول: أنني انحدت إلى المشائين لأنهم أولى الناس بالإلحياد والتعصب. يعني إذا كان يبدأ أن ننحاز فننحاز لإخواننا المشائين فنحن نصور بشكل. إذن ليس هو مطلوب من الانقلاب جديد بحيث أتى بشيء جديد مباين كل المباينة للفلسفة المشائية. هذا أمر. نعم، الأمر الآخر مسألة تأثير هذا الكتاب كتاب الشفاء على العالم العربي والإسلامي. يعني فعلا ينظر أهل الكتاب أوجب هذا التأثير وهذا الصراع الكبير في العالم العربي الإسلامي مثل عروض الإسلامي الشفاء. أما في العالم العربي فأشهر الكتب العقائدية التي كتبت في القديم كتب الحوزة السنية، كتاب العقائد المسافية المسافية، والكتاب المواقف للعرزيجي، وكتاب المخاطب للتفتزاني. هذا تعتمد أن القيد بينهما مكتبت نصوص من الشفاء، يعني تعتمد في دلها ولحمها على كتاب الشفاء. ولكن وأيضا في الغرب، يعني حتى في الغرب وصل الكتاب إلى الغرب نقل في الغرب للإسلام، يعني الأندلس أيضا تجد ذكر هذا الكتاب في مقدرة ابن خلدون، تجد أيضا ذكر في أكثر كتب ابن رشد يشير إليه من قريب ومن بعيد. لكن للأسف وجد أيضا معارضة شديدة في العالم الإسلامي، وكان من مقدمة المعارضين أبو حامد الغزالي، الذي كان أكبر مراجع المسلمين في هذا الوقت، تفضل له بشدة. طبعا المعارضة لكتاب الشفاء كانت واقعة في الحوزة السنية والشيعية، ولكن مع فارق كبير جدا جدا، يعني المعارضة في الحوزة الشيعية كانت ضعيفة جدا، يعني أكثر المعارضين التزموا الصمت، يعني لم يعجبوا واحتاطوا السكوت، من يشد إلا القليل جدا لو أراد أن يتبجح ويهاجم الكتاب. ولكن استقبل استقبال حسن في الحوزات العلمية في شيراز وإصفهان على سيد الزمان، حق الطوسي، علامة، فضل المتألهين، إلى يومنا هذا الكتاب محترم ومعظم في الحوزات العلمية. أما في الحوزات السنية تحدث ولا حرج، هجوم شرس جدا على الكتاب، وأدى إلى كل استعمال الطرق والوسائل من الإحراق والقتل والتنكيل صورة يعني يعجب على نصف اللسان. أبو حامد الغزالي يعني وزع كل سهامه ووضع كل طاقته العلمية في الهجوم على هذا الكتاب في أول مشروع تعرفه، فلاتفه هو ناظر لكتاب الشفاء في الواقع لم يكن يعرف غيره. وجاء من بعده الشهر الثاني في المنزل أخذ الفقر راضي رغم أخفهم راضي عقب كثير، لكن هو الشهر الثاني بالذات المراجع الكبار أفضل تأثير سلبي جدا في العالم الإسلامي. يعني عندما ضربوا الترجمة في العالم الإسلامي وضربوا هذا كتاب الشفاء صارت العقائد سلمة، صارت سلمة للفقهاء والمحدثين. هي المشكلة لها أنت يا أبو حامد لما جاءت طريق الفلسفة على العالم الإسلامي، من الذي يتعرض للعقائد والمتكلمون؟ المتكلمون من هم؟ هم الفقهاء والمحدثون بعد، ما عندنا مركز يسمون ابتداء أو نظرية المتكلم. المتكلم عبارة عن مجموعة من الفقهاء والمحدثون حملة الأخبار قاموا بدافع النخوة للدفاع عن الدين الإسلامي عن اجتهادهم الغربي دينهم الثقافي ونظرهم الفلسفة، فانظروا للدفاع. الفقهاء كما نعلم متخصصين في أصول الدين في فروع الدين، الفقيه ومن من حيث هو فقيه هو متخصص في فروع الدين في استنباط الأحكام الشرعية من كتاب السنة، لا تستنبط الأحكام العقائدية. أما المحدث هو مش حمر الأخبار بعده وليس المحقق، وهكذا. فظن العقائد الإسلامية في هذه المتكلمين الفقهاء والمحدثون والخطباء يروجون هذه العقائد على المنابر على مسامع الجمهور، فظهرت طبعا هذه الخرافات اللي احنا ما زلنا نعاني فيها الى الان في العقيده الاسلاميه. ف هذا هو التاثير السلبي كان في المشرق الاسلامي. اما في الغرب هذا الكتاب في اقل من قرن وصل الى اسبانيا، يعني في مدينه طليطلة تم ترجمته الى اللاتينيه، وانتقل بسرعه فائقه الى كليه اصول الدين في جامعه باريس، ومنها الى اوكسفورد وجامعه كولونيا في المانيا، واستقبل بقبول حسن قصص الطبيعيات توازن المادي، استقبل قبول حسن والمدينون ايضا استقبلوا جيد لانه في دفاع عن الدين بصفه عامه، اثبات للنبوه اثبات للتوحيد. واكثر من تاثر بهذا الكتاب من الاستاذ جورج روزر بيكون الفيلسوف الانجليزي، روزر بيكون تاثر كثيرا بجزء الطبيعيات في هذا الكتاب. ولكن طبعا لم يسلم ايضا من المعارضه الشديده على بعض المتحجرين في الغرب، امثال اللي هو القديس توماس الاقويني، هذا ايضا فعلا مثل طعام غزالي تماما في المشرق الاسلامي، نقض جميع مسائله وكفر صحيح الى اخره، هذا ايضا كان اخباريا متشددا ومعاد جنسيته ايطاليا انت مش معاد جنسيته ايطاليا هو فرنسي ما ادري. المهم هذا ولكن وطبعا هو متقدم على ابن رشد في الوصول الى اوروبا. كان هو مدرسه قويه لذاتها مدرسه ثانويه في الغرب كانت موجوده. ولكن مع ذلك ابن رشد طلع بعد ذلك. طبعا ابن رشد لم يستطع ان يجد له موطئ قدم في المشرق الاسلامي. يعني كتابه ربما لم يقرا اي كتاب من كتب ابن رشد لم يستطع ان يجد له موطئ قدم في عام 20 مثلا. فقد الشفاء هو الذي كان صاحب المعركه لمؤيد المعارض. اما كتب ابن رشد فلم تستطع ان تنفذ الى المشرق الاسلامي. ذلك اضطر الاتجاه من اوروبا تهريبا لمنطقة البحر وصل الى الغرب ولا يوم من هذا موجود. هذا بالنسبة لتأثير هذا الكتاب على العالم الشرق والغرب. نعم البحث الاخر الذي نود ان نشير اليه هو هل كتاب الشفاء هل هو شرح لكتاب أرسطو؟ ربما يتوهم الكثيرون أن كتاب الشفاء مثل سائر كتب الفلاسفة السابقين هو شرح لكتاب أرسطو. والآن أسف هذه العقيدة راسخة في الغرب. الغرب يعنون هذا حتى يقولون أن هم سبب إعراض الفلاسفة الغربية عن قراءة الشفاء هي الاعتقاد أنهم لا صح عرفته وما كثيرين بعرفته ما يقول بعرفته. فهذا يقول بل هي شيء جديد. والرباط يقول بعض المحيط أن هي دي مقدمة الكتاب مقدمة كتاب الشفاء لم تصل إليهم الذي يصرح فيها من الشيخ الرئيس أنه ليس شرح لأرسطو. وهو نفسه في عبد أرسطو الإمام من أئمة الفلسفة كما أرسطو معلم قائم بذاته وليس تابع لأرسطو. وجزء ذلك في مقدمة الجوهجاني على المدخل ماذا يقول؟ الجوهرجاني يقول أعطاك منه أن يشرح كتب أرسطو شرحا وافيا. لكن ماذا كان الجواب؟ نعم نعم فالتمسنا منه إعادة يعني اكتب الشروح التي على كتب أرسطو فقال يعني كان الشخصي قال أما الاشتغال بالألفاظ وشرحها فأمر لا يسعه وقتي ولا تنشط له نفسي. يعني أنا ما عندي وقت أنا أشرح ألفاظ كتب أرسطو ولا عندي رغبة نفسية أرى أن هذه مو وظيفتي شرح كتب نفسي. فإن صنعتم بما تيسر لي من عندي عملت لكم تصنيفا جامعا على الترتيب الذي يتفق لي. يعني كتاب مستقل تصنيف قائم بذاته محقق من عندي. اذا شرح لم يقبلوا ان يشرح كتاب ارسطو كما اراد الجوهجاني. ايضا في مقدمه المدخل نفس الشيخ الرئيس يقول هكذا فان غرضنا في هذا الكتاب يعني الشفاء الذي نرجو ان ينهلنا الزمان الى ختمه ويسحبنا التوفيق من الله في نظمه ان نودعه لباب ما تحققناه من الاصول في العلوم الفلسفية منصوبة لرغبة تحقيقها مشرح المبنية على النظر المرتب المحقق يعني نظري والأصول المستنبطة. ثم يقول ولا يوجد في كتب القدماء شيء معتد به وقد أرسطو القدماء إلا وقد ضمناه كتابنا هذا فإن لم يوجد في الموضع الجاري لإثباته فيه العادة يوجد في موضع آخر رأيت أنه أليق به وقد أضفت إليه إلى ذلك مما أدركته بفكري وحصلته بنظري وخصوصا في علم الطبيعة وما بعدها من الفلسفة وفي علم المنطق. إذا كتاب الشيخ الشفاء ليس شرحا لأرسطو كما يظن المتأخرين. الأمر الآخر مسألة سبب تسمية هذا بالنسبة لنفس اسم هذا الكتاب الشفاء. هذه فيها نقطة لطيفة أن قبل كتاب الشفاء الشيخ ألف كتاب القانون في الطب. يعني ما كتب في الطب ألف في الطب سمى كتابه القانون وهذا ما ألف في الحكمة سماه ليه؟ المفروض يكون العكس. يعني الأمر مثالي الشفاء ينتمي في الطب لكن سماه القانون وعندما جاء يكتب في الحكمة كذا شفاء. ها هذا لأنه يرى أن المرض الحقيقي هو مرض الايه؟ الجهل. الجهل مرض المرض إن شاء الله كلها نجس. مرض الجهل هو مرض الحقيقي. الجهل والعقل فشفاءه بالحكمة في العلم، يعني كان معناه العقل في العلم الذي يصاب فيه ليس المريض. قال بعض اختل قانون الطبيعة فيه، جسمه يسير على قانون، قلبه أعضاؤه يسير بقانون طبيعي مش بقية الأجزاء طبيعية العالم. فإذا اختل هذا القانون احتاج أن يرد إلى القانون الطبيعي، هو على الشفاء هذا. فهذا يتغلب في المجهزة أنه تم القانون، يعني القانون الذي يرد المريض الجسماني إلى حالته الطبيعية له سمى القانون. أما في الحكمة سماه الشفاء، يعني المريض الحريص هو الجاهل. فإذا الطب هو فلسفة الجسم، والحكمة هي طب ليه؟ هي طب الروح، طب العقل. ايه سماه الشفاء، سماه طب الروح. واضح؟ الامر الاخير الذي يريد ان اشير اليه مستويات هذا الكتاب، يعني كتاب الشفاء، ما هي مستوياته؟ الشفاء مبني على اربعة جمل من الحكمة. ان الجملة كما يقول الشيخ قرآن في اول منطقة الاشارات، اني نهد اليك اصولا وجمل من الحكمة. اربعة جمل من الحكمة معناها العام. المنطق الجملة الأولى، المنطق الجملة الثانية، الطبيعيات، والجملة الثالثة الرياضيات، والجملة الرابعة الإلهيات. هي أربع جمل من الحكمة، وكل جملة يندرج تحتها فنون متعددة. المنطق له تسع فنون. المنطق له تسع فنون، تبدأ من المدخل سهوجي إلى باب المغاربة كما بيت لينا عليكم في الخصومات. التبعيات ثمانية فنون، تبدأ من الصناعة الطبيعي فن الأول، ينتهي إلى فن الحيوان في آخر كتاب الطبيعيات كم فنون. إذا كان فن الآن 17. الرياضيات أربع فنون، الهندسة، الحساب، والهيئة، الموسيقى. أربعة فنون. كم فن الآن؟ ها؟ 21. الإعداد فن واحد، وهو الفن في الثالث والعشرين. ولكن هنا الثاني والعشرين، في الفن الثاني والعشرين حيث تبقى الكتاب، لكن هو عبر عنه في الثالث عشر، لأنه حدث أخرج المنطق من الحكمة وبدأ يعد من أول. طبيعيات كان الثاني، الثالث كان الثالث عشر من فنون الحكمة اللي هي العلوم الحقيقية والآلية، طبيعيات ورياضيات والإلهيات. فهذا هو الفنون الموجودة في الكتاب. كل فن ينقسم إلى عدة مقالات، مقاصد في الأبواب، وكل مقالة تنقسم إلى عدة فصول. إذا أربع جمل، كل جملة عدة فنون، وكل فن عدة مقولات، مقالات، وكل مقالة عدة فصول. وفن الإلهيات هو الفن الثاني الثالث عشر اللي حتى في الحكمة، فن واحد فقط وله عشرة، له عشرة مقالات، عشرة مقالات وله عدة فصول سنتعرض لها إن شاء الله. الأمر الأخير هو أنه بالنسبة لمنهج البحث، فطبعا الكتاب ومقدمه متنه ثقيل، فطلب من أصعب الكتب العلمية على الإطلاق محتملات. يمكن طبعا بالنسبة لكتب الأرسل يعتبر ألطف منها، يعني هذه التعقيد اللفظي أوضح. الذي نقل الترجمة للأسفل لم يكن عربيا، كان سريانيا، يعني أصلا واضح أنه لم يكن وارد في اللغة العربية، كتب له أصلا لا يمكن أن يحكم على أنه عربية. هذه الحاجة ابن حنين وابن نكتة وغيره يطلب المقطع ترجمة ترجمة رقيقة جدا جدا. الشيخ عاصم أيضا ليس عربي أصيل اسمه حكتوسي، أيضا عباراته لم كانت كثير يعني تميل للتعقيد اللفظي والضمائر يمكن تحتمل أكثر من مرجع، والإبهام والإغلاق موجود في كثير من الكتاب، هذه الإغلاق دقة يعني المعاني أيضا معقدة ودقيقة، يحتاج إلى الإنسان يكون عنده حوصلة ومحبة. طبعا الإخوة مقارنة الإشارات بلا شك هذا أصبح أكثر إعدادا واستعدادا للشفاء، أصبح أكثر أنثى بأسلوب الشيخ. طبعا أسلوب الشيخ الإفراط أفضل بكثير من المنتقل، أفضل بكثير من الشفاء، أفضل بكثير. فالكتاب من التعقيد اللفظي موجود، المطالب دقيقة وعميقة، وطبعا أيضا فيه كثير من المطالب أيضا رياضية وفلكية يشير أخذها من بعض الأمثلة يتعرض لها أيضا، فتحتاج إلى نوع من القوة التحمل والصبر حتى الإنسان يصل إلى اللباب، يعني الذي ينهي كما قلنا لك هذا الكتاب هو الأساس. أصلا العالم الإسلامي اشتغل والغرب لم يعرف إلا الشفاء مش أنت بس. الذي استوعب هذا الكتاب بصورة جيدة وتحمل تعب لمدة سنة أو سنة ونص، هذا يكتب ذلك أن يطالع سائر كتب الشيخ. كل الشيء مطلق الشيء، كتب الفلسفة مطلقة يطالعها كما يطالع المجلات والصحف يطالعها، نعم يعني من كتب المفتاحية ما يحتاج مدرس بعد ذلك. الإشارة له موضوع خاص، لكن سائر كتب الشيخ الإشارة لما قد يمكن الشيخ على أنه عليه تحقيق كثير وأخذه عرضه ونقده وإبرامه يوم عقل الكتاب، سائر كتب الشيخ وسائر كتب الكلامية والكتب من الفلسفة الإشراقية والحكمة المتعالية تطالعها تستخيفة من هي الأساس وفتحت حكمة متعالية. حكمة متعالية أصلا قوامها بالفلسفة بالحكمة نفسها الشتاء. فإذا هذه كتاب الإنسان يصبر حتى ينال بعد ذلك المراد، يتعب في كتاب ويرتاح في سائر كتب، ما يعتبر بعد ذلك في كل كتاب يجيب الأستاذ ويجيب الأساس، لا هو هذا يقرأه ويطالع بقية الكتب الفلسفية، هذه هي المطلوب. هذا الكتاب عليه يعني شروحات وكان كثير منها اندرس، وإذا هذا الكتاب ليس له عليه شرح مثل الشتاء مثل الإشارات، وهذا بقى يبعني يمكن ما تنفيه أصلا، ما في شروحات ما في تعليقات ما في اعتراضات ما في حواشي، يعني هذا الكتاب ما نعرض لها إلا طبعا حاشية صدر المتنهين وقعا هي من أقيم الحواشي التي كتبت على كتاب الشفاء، حاشية قيمة ونافعة. ولكن طبعا هو كما سترون ان اكثر اعتراضاته كل اعتراضاته اعتراضات مبنائية كما سيأتي ونبين وستتعرض له البحث والنقاش، يعني احنا لما نترك اشكالات تمر على الشيخ رئيس هكذا مرور الكرام سنتعرض لها، اذا كانت صحيحة نعترض بها وان كانت ليست صحيحة فنردها على الساعة، فتكون ايضا لنا نوع من المحاكمة بين هذين على مين ما استطعنا الى ذلك سبيلا. وانتم ايضا تعالوا بالاستاذ تقرأوا الحواشي تطلعوا عليها ان كان عندكم حصول او وقت حتى ان شاء الله تستوعبوا، وانا البحث محتاج نوع من الدقة وحسن التوجه والتحمل والصبر والمباحثة والمراجعة حتى تصلوا مو زمان طبعا عندما من هذا الكتاب في سنة او سنة ونص مو كثير في قبال الفوائد والقصر النوعية اللي يمكن تحصل للطالب بعد الانتهاء من هذا الكتاب، يقف على قدميه في الفلسفة المشاهية التي أساسا كل الفلسفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وإن شاء الله البحث القادم ندخل مباشرة في متن الكتاب يوم الأحد القادم، والحمد لله رب العالمين.